وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مع هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا في ديننا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا به. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وإن شاء الله نحن في انتظار أسئلتكم لكي نجيب عليها بإذن الله عز وجل. كثير من يتساءلون عن بعض أركان الصلاة. فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. ولذلك لابد للإنسان أن يكون حريصا على أن تكون صلاته صحيحة. فنقول أولا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، يقولها المصلي يفتتح بها الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنه إذا كبر فقد أحرم بالصلاة وتأدب بأداب الصلاة، لأنه قد وقف بين يدي الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. طب نسمع هذا الاتصال. أي تفضلوا. سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. الله أكبر.
تفضل يا
أخي. معي سؤالان. السؤال الأول: ما هي الأشياء التي دخلت في الماء الطاهر لجزء التوضؤ منه، يعني مثل إيه؟ بارك الله فيك.
ما هي الأشياء تاني معلش، ما هي الأشياء اللي
التي إذا خلطت الماء الطاهر لا يجوز التوضؤ منه، يعني مثل إيه هذه الأشياء؟
إذا خلطت الماء الطاهر، طيب،
لا يجوز التوضؤ منه. السؤال الثاني بارك الله فيك: ما هي المواطن التي يجوز التيمم فيها؟
ما هي المواطن
التي يجوز التيمم فيها؟
المواضع. طيب ماشي. يبقى الأخ الفاضل بيسأل عن سؤالين. السؤال الأول: إيه هي الأشياء التي إذا خلطت الماء لا يجوز التوضؤ من هذا الماء؟ طبعا الشيء النجس ده مش عايز كلام. إذا الماء تنجس بشيء، خلطه شيء نجس بحيث أنه تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فإن الماء بيأخذ حكم النجاسة. واختلف أهل العلم إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا هل ينجس بمجرد أن تلقى فيه النجاسة أو تختلط به النجاسة، أو لابد أيضا من أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، على خلاف بين أهل العلم. البعض يقول الماء القليل ينجس بمجرد أن يلاقي النجاسة أو تلاقيه النجاسة، والبعض يقول إن الماء لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وده هو قول الراجح، يعني الأدلة ليس المجال لذكرها الآن. فالماء إذا لم يتغير بالنجاسة التي لاقته فالماء على أصل طهوريته. أما إذا خلطه شيء طاهر، فكان يقع فيه صابون مثلا أو زعفران أو مسك أو نحو ذلك، فهذا شيء طاهر لا يسلب الماء من طهوريته، يعني الماء يجوز أن احنا نتوضأ منه، إلا إذا فحش هذا التغير بحيث لا يمكن أن نطلق عليه اسم الماء هكذا على الإطلاق، فلنقول ماء بصابون أو ماء عجين أو ماء زعفران أو ماء مسك بالإضافة. أما إذا قلنا أن الماء ما زال نقول عنه أنه ماء بالإطلاق حتى لو كان فيه تغير يسير فإن هذا لا يسلب الماء الطهورية، ويجوز في هذه الحالة أن نتوضأ منه وأن نغتسل منه للجنابة والحيض. أما السؤال الثاني، طيب نسمع السؤال. في سؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
تفضل. معلش بس معلش عندي سؤالين الله يكرمك.
سؤالين نعم.
السؤال الأولاني، أنا كنت متزوجة بقالي 8 سنوات.
نعم.
وربنا لما رزقني بحمل بعد عمليات كتيرة وكده.
نعم.
وربنا رزقني منذ أربع أشهر بحمل وأنا ما كنتش أعرف إن أنا حامل.
نعم.
ما جاليش أي علامة على نفس الحمل خالص يعني.
نعم.
ونزلتهم في الشهر الرابع 3 أولاد بس كان فيهم الروح.
لا إله إلا الله.
فهل دوت يعني ان انا احتسبتهم عند ربنا، ربنا مثلا يدخلني بيهم الجنه؟
يعني هو نزل سقط يعني.
نزل سقط، مش عارف ان انا حامل خالص، كانت الدوره عليا وكل حاجه، ما كانش اعرف ان انا حامل خالص يعني. جيت اعمل حقن مجاري، ربنا ما قدرلوش فيه خير، وحملت بعد الحقن المجاري طبيعي.
نعم.
3 اولاد.
نعم.
فنزلوا سنتهم يعني 3 سنين سنتهم. فهل انا
احتسبتهم
عند ربنا؟
ربنا
يا رب يكون ليه في الجنه. ده سؤال. السؤال الثاني، انا متزوجة يعني انا زوجي انسان ملتزم جدا ومحترم ومحافظ القران الكريم كله الحمد لله رب العالمين.
نعم.
بس حصل ظروف اللي اخوه توفى، يعني اخوه توفى وساب بثلاث اولاد، فاضطر اللي هو يعني اهله او الناس عامه او هو اضطر يتزوج مرات اخوه عشان خاطر الاولاد يتامى.
ابتدوا يعملوا ايه
عشان يعني عشان يا رب اليتامى
يا رب اليتامى.
هو بصراحه مش متزوج عشان خلفه مثلا، عشان مثلا ما ربنا لسه ما كانش مقبل الخلفه، او عشان مثلا عايز يتزوج عليا. يعني السبب الوحيد اللي هو عشان خاطر يا رب اليتامى، لان زوجه اخوه صغيره في السن
يعني اراد ان يتزوجها.
اراد يتزوجها زوجه فعلا من اول 3 4 شهور، فالحاجه دي يعني تعباني.
نعم.
فهل ده هو عمل حرام، او اللي انا مثلا بتكلم معاه او بزعله بعمل حاجه حرام؟
نعم. طيب طيب بس نجيب على السؤال الاخ الاول اللي هو بيقول التيمم. التيمم اذا الانسان فقد الماء او تعذر استعمال الماء، كان يكون مريض او به جرح او نحو ذلك، وان الماء سيسبب له ضرر، ففي هذه الحاله يجوز التيمم. حتى قالوا لو ان الماء كان شديد البروده ولا يجد لا يتحمل ان يستخدم هذا الماء ولا وليس هناك وسيلة لتسخينه، فإنه يجوز في هذه الحالة أنه يتيمم ويصلي إلى أن يتمكن من الماء للوضوء أو الغسل من غير ضرر. نزل سؤال الأخت أن هي كانت حامل وسقط حملها في الشهر الرابع، فهي بتسأل لها يعني إن شاء الله يكون إذا احتسبت هذا أجر من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنس قلنا له حجابا من النار. هو طبعا الأحاديث جاءت في ذكر الولد يعني المولود، لكن هناك بعض أهل العلم شمل ذلك أيضا بالسقط، خاصة إذا كان كما تقول الأخت الفاضلة إذا كان في روح، فيبقى ده إنسان كامل قد قال الله عز وجل ثم انشأناه خلقا آخر. خلق الآخر يعني بقى إنسان كامل بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسر عظام ولحما ثم انشأناه خلقا آخر، فأصبح كذا متكاملا. فعلى قول بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك أيضا السقط، خاصة إذا كان قد اكتمل فيه الروح. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فالله عز وجل أباح للرجل أن يعدد من الزوجات، خاصة ان زوجها يعني هو اضطر لهذا الزواج لكي يربي ابناء اخيه، وبدل ما يعني ياخذهم رجل اخر وربما يسيء اليهم، فيعني الاخت الفاضلة يعني تساعده على هذا. يعني صحيح والمرأة معروف ان في عندها الغيرة إن الزوجة لا يتزوج عليها، لكن هذا شرع الله عز وجل، فالغيرة محمولة عند المرأة ما لم يؤدي ذلك إلى مخالفة شرعية. يعني قولها أنها فغار على زوجها وأنه لا يريد أن تزوج، هذا شيء محمود، لكن في الوقت نفسه لا تمنعه من الزواج ولا تقف في طريقه ولا تتصرف تصرفات يفعلها بعض النسوة في مثل هذه المواقف، أن تقول مثلا لا بد أن تطلقها أو تقول له تطلقني أنا أو نحو ذلك، فإن هذه مخالفات شرعية. ولعله إن شاء الله يكون في الزواج هذا ما يسعدك ويكون لك في ذلك إن شاء الله بوقوفك بجانب أولا بجانب زوجك وبجانب أبناء أخيه اليتامى، يكون إن شاء الله لك في ذلك الأجر والثواب. فيعني أنا أرى أن حضرتك يعني لا تعارضي هذا الأمر، وإن شاء الله سيبارك الله عز وجل لك بركة عظيمة، بارك الله فيك. طيب نرجع لمسألة التكبير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
ايوه نعم معاك.
عندي سؤالين يا شيخ. فضل. اول سؤال، لو فعلا في مغسلة بتغسل وعرفت ان المتوفية دي ما بتصليش، الحق تعتذر وما تغسلاش؟
طيب ده السؤال الاول.
ما بتصليش خالص يعني. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، الواحدة يعني بتصحى مثلا صحة الصبح الفجر الساعة 11 كده الظهر، هل تصلي قضاء ولا تستنى لما تصلي مع بكرة يعني بتاع بكرة؟
نعم. طيب
جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لتغسيل الموتى إذا كان لا يصلي، هو أهل العلم اختلفوا في حكم تارك الصلاة كاسلا، يعني من ترك الصلاة متعمدا، عفوا من ترك الصلاة جاحدا، فهذا لا خلاف طبعا أن من جحد شيئا من أمور الشريعة فيكفر به. أما الخلاف بينهم في من ترك الصلاة تكاسلا، فهناك من يرى أنه يكفر بذلك، وعلى هذا من يعتقد هذا الأمر فإنه لا يغسل الميت لأنه يرى أنه مات كافرا، وهناك من يرى وقول الجمهور أنه مات عاصيا فاسقا. ففي مثل هذه الحالة، وهذا الذي عليه الفتوى في بلادنا، أن من مات تاركا للصلاة لا يحكم عليه بالكفر بل تجرى عليه أحكام المسلمين، إلا أنه قد ارتكب معصية كبيرة. فما يتعلق بالموت من مثل الإرث ومن التغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليه ونحو ذلك، فيبنى على هذا الرأي أنه يجوز لنا أن نغسله ونقوم بما يجب أن نقوم به للميت مع الدعاء له. لكن يجوز في بعض الأحيان إذا كانت يعني المغسلة ممن يقتدى بها، يعني إذا امتنعت يكون هذه ذكرى لمن تترك الصلاة إن هذه المرأة الفاضلة مش هتغسلها، يجوز أن تتركها ولا نترك التغسيل، يعني دي إذا كان في فعلها هذا موعظة لغيرها من النساء، فيجوز في هذه الحالة أنها تترك التغسيل، لكن مش معناه نحن ما نغسلش الميتة خاصة يعني غير تغسلها. لكن إذا كانت يعني هذه لا يؤثر عند الناس، يبقى لا بأس إن شاء الله أن حضرتك تغسليها، وندعو الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايزة أسألني عن ماشية.
نعم.
السؤال الأول، أنا مسلف أختي من دين السنة وشهرين 2000 جنيه.
إيه تاني معلش تاني بالراحة؟
مسلف أختي من دين السنة ونص 2000 جنيه.
سامحة مش فاهمة.
مسلف أختي من دين السنة وشهرين 2000 جنيه. 2000 جنيه.
أنت مسلفة أختك 2000 جنيه؟
من جين السنة وشهرين. أي
من إيه؟ من السنة وشهرين. طيب
بس دي بدي ما أعرفش ليه، أنا مسلفها لها خالص يعني ده يعني. ألو.
أيوة. طيب أنت مسلفها من سنة وشهرين، السؤال إيه بقى؟
السؤال ده هو هي يعني أنا كد حالها يعني ما تقدرش يعني تدهين يعني ما كنت أمينها.
مش هتقدر تسدد يعني؟
فانا دلوقتي يعني بدل حد رمي 1000 ريال انا كسبت بيها فلوس نهائي، ينفع ان انا اطلع لأدي 2000 جهياتي اعتبارا زكاة ان انا عايز ازكي بيه مثلا كفارات ايمانات كنت حسناها قبل كده؟
اه يعني انت عايزه تديها من كفاره اليمين عشان تسدد مش كده؟
لا انا هسيبها لها يعني كده قلت بنيت ان انا يعني بيها بدل ما
تسديد كفارات. طيب بالنسبه للسؤال الاخت ان هي اللي انا فهمته من السؤال يعني عشان لو كان غير كده الاجابه مش بتاع السؤال يعني هي بتاخذ ادت لاختها 2000 جنيه من سنه او من سنه وبعض الاشهر وبعدين هي شايفه ان حال اختها مش هتقدر تسدد، فهل يجوز انها تعطيها من الزكاة او تعطيها من تسديد كفارات ايمان كانت عليها؟ بالنسبة للزكاة الجمهور يقولون لا، لان هذا يعني الانسان بيحمي ماله عشان بدل ما هو هيطلع الزكاة بيقول لك انا ايه احيي الفلوس اللي ضايعة، لان هي بعتبر الفلوس كده ضايعة. لكن ذهب بعض اهل العلم في المذهب الظاهري انه يجوز أن يعتبر هذا من الزكاة، يعني يسقط على الزكاة إذا كان هذا فقير، إذا كانت أختها فقيرة وهي شايفة من حالها أنها لا يمكن أن تسدد أبدا، فقال يجوز أن يسقط هذا من الزكاة بشرط أن تخبرها أنها أسقطت ما عليها، يعني تقول لها الفلوس اللي عندك خلاص أنا سامحتك فيها وتنزلت عنها، لأن الله عز وجل سمى الإبراء صدقة، فاعتبروا هذا إبراء لما عليها من المال ويعتبر هذا من زكاة المال. وحقيقة هذا يعني في تيسير للناس حتى يتمكن الناس من يعني أن يدينوا بعضهم بعضا. أما بالنسبة لأنها تعطيها من كفارة الأيمان عليها كفارات فبتسدد من كفارة وتديها، لا ممكن تعطيها من الكفارة واحد بس، لأن كفارة اليمين 10 أفراد، فإذا كانت هي مثل وزوجها وأبنائها فهي تسقط مثل واحد أو اثنين أو ثلاثة عدد الموجود عندهم، لكن لا تسقط العشرة كلهم، لأن لابد من كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين، والأفضل أنها تجعلها من الزكاة فقط، يعني لا تدخل في هذه المسألة كفارات اليمين، تدخلي فيها الزكاة إذا كان عليك الزكاة اسقطي من زكاتك على قول الظاهرية وقول الحسن البصري رحمه الله بشرط انك انت تبرئيها وتخبريها انك اسقطت عنها هذا المال الذي كان عليها. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ايوه يا شيخ.
نعم.
انا حاسة ان انا جوزي ظلمني يا شيخ، جوزي ظلمني ظلم جامد وكل شوية يسيبني يروح لواحدة تانية وسايبني وقاعد مع واحدة معها جوزها وعيالها.
واحدة تانية يعني زوجة تانية يعني تقصري؟
مش عارفة، هو قاعد معها في نفس المكان بس ما انا عارفة هي متزوجة بس هي معها جوزها، وما ورحت هناك مسكني ضربني
وأهلي. أنا مش هتبقى مش متزوجة يعني هتتجوز اتنين؟ طيب اتفضل.
انا مش فاهمة حاجة، عايشة معايا شق كأنها مراد بيتصرفوا مع بعض كأنهم متزوجين، وعمال يغهط فيا ويشتمني ويهزاني قدامها ويضربني. قلت له طب قول لي ان كنت متزوجة على سنة الله ورسوله اعدل اعدل بيننا بما يرضي ربنا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال.
بص يا اختي دي مشكلة مشكلة انت ديت المشكلة ديت انت تشوفي اقاربك والدك اوليائك عمك خالك يقعدوا معاه، ما هو انت ياخدها كل ما تروحي هيضربك ويبهدلك.
لكن قبل كده كان سايبني برضه رايح لوحدة قاعد معاها، مرحوم انا معايا 3 عيال ومانيش عارفة نسيبه ونطلع وتعبان علي عيال،
هو
طلعت هياخد العيال.
طيب حاضر.
هو لو طلعت هياخد العيال وحاسة بظلم جامد وبنصلي وندعي ربنا يا شيخ انا لو دعيت عليه.
انت عيالك قد ايه؟ لا قولي حسبي الله ونعم الوكيل.
هنبني عليه
بالظبط. عيالك قد ايه؟ عيالك قد ايه؟ سنهم قد ايه؟
عندي عيلة عندها 10 سنين وابني الثاني عنده 9 سنين وابني الثالث عنده 4 سنين ونص.
لا ما ياخدش العيال خش العيال. انت لو خد العيال انت بتروح تعمل واحد محامي بيرفع لك قضية لك حق الحضانة. انت امهم الام يعني حق الحضانة ضلش ياخد العيال ويصرف عليهم غصب عنهم.
الحمد لله مؤمنة بالله ورسوله بس حاسة ان انا مظلوم حاسة ان انا مظلوم من كتر الظلم ان انا في
مشاكل ان شاء الله. انت بس ادعي ربنا وصلي كده وادعي ربنا ومفيش مانع تقولي حسبي الله ونعم الوكيل. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
شيخنا الكريم ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
والله يا اخي لنا اخ رزق بالمولود
ما شاء الله
وهو يعلم ان المولود ذكر ليه شتين
كويس
في العقيقة يعني عايز يعمل له عقيقة.
نعم.
والانثى لها شاه.
نعم.
فهو السؤال ان هو يريد ان بدل الشتين ان يجيب ذبيحة كبيرة.
نعم.
بحيث يطعم الفقراء والاصحاب والاهل وكده.
فيه وينفع بي.
هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟
والله بص انا في مثل هذه المسائل يعني احب الرأي اللي هو يطلعنا من الخلاف. هو في من يقول من أهل العلم أنه يجوز لكن هناك من يقول أنه لا يجوز ويجب أن كما جاء نص الحديث أنهم شاتين. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها أنها تعوق على ابن الزبير بابن أختها أسماء ببعير قالت معاذ الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شاة. فهي تلتزم بنص الحديث. هو بقى يريد أن يعني يفعل في الخير كثير بقى يعني ممكن يضيف شيء آخر يجيب لحم زيادة لكن الذبح لأن الذبح قربان ويتقرب به على الوجه المشروع. إذا كان يريد أن يأخذ بآراء فهناك الآراء كثيرة لكن الرأي الشاه لا يخالفه في أحد. إذا أخرج ذبح الشتين ف يعني عقيقته صحيحة على جميع الآراء وده الأولى خروجا من الخلاف. وبعد ذلك بقى إذا أراد أن يزيد فباب الخير وباب الفضل واسع ولا يستطيع أحد أن يمنعه من أي خير يريد أن يفعله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم محمود يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ لو سمحت هو الابتلاء الشديد قوي هو دي الكرب يعني الشديد قوي هو دي ابتلاء ولا امتحان من ربي ان انا اصبر عليها. والحاجة الثانية يا شيخ انا جاهل ما بعرفش اقرا. انا جاهلي ما بعرفش اقرا ونفسي في حياتي اختم القران وبسهر بقعد يعني من قيام الليل لغاية الفجر ولغاية الشروق وبصلي الحمد لله. نفسي نفسي الايات الصغيره اللي انا بقرا بي نفسي اعرف كم اي ممكن تحصل لي ختمة القران.
طيب حاضر
الله يرفع عنك
الله يصلح الله حالك يا رب. الاخت يعني بتسال ان هي تريد ان تقرا القران وهي لا لا لا, لا, لا تحسن قراءه القران. إن شاء الله أنت بنيتك الصالحة سيبارك الله عز وجل لك في الأجر والثواب. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن قرأ ثلاث مرات. وعليك بخسرة الذكر والاستغفار والدعاء واستمع إلى القرآن. يعني أنت افتح مثلا إذاعة القرآن الكريم تسمعي آيات من القرآن الكريم إن شاء الله يعني يقول لك أجر طالما النية صادقة إن شاء الله تعالى. كان في أخت سألت إن هي بتقوم الصبح الساعة 11 تصلي الصبح هل تصلي قضاء أو تصلي أداء؟ طبعا بننبه الأول إن ما ينفعش الإنسان كده يبقى متهاون إن صلاة الظهر الصبح تبقى الساعة 11 يعني شيء صعب جدا. يعني ان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالواحد يجتهد ان يقوم يصلي الصبح في وقت الصبح وقت الفجر يعني على اقصى حاجة قبل طلوع الشمس يعني وقت الفجر دوت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فان غلب عليها وده ما يبقاش بقى العادة يعني مش كل يوم نقوم متأخرين كده الإنسان يزعل إن هو مقصر في حق الله عز وجل. فإن غلب عليها يوما إن هي تأخرت وكذا، لا تصلي على طول، ما تستنيش لتاني يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مجرد أنك تتذكر الصلاة تقومي وتصلي مباشرة ولا تؤخرين الصلاة عن وقتها. أي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم حبيب الشيخ.
أتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي كذا سؤال.
نعم. تفضل.
بص يا حبيب الشيخ.
نعم.
الوضوء في الحمام، الوضوء في الحمام يعني الحمام العادي كده يعني ما
طيب.
يعني حرام ولا حلال؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشعر يعني اللي ما ينزل مننا في التسريح ده يعني
إيه؟
يعني في ناس ما تقول حرام يعني رمي
اللي هو ايه اللي قولي من جديد تاني السؤال من جديد.
الشعر، الشعر بتاع يعني اللي ما انتر
الشعر اللي
بيصير التسريح يعني
اه
ايوه يعني ما حكم الدين يعني في رميه في الزباله او حرب كده يعني
اه طيب
طيب
حاجه تاني.
السؤال الثاني
اه
السؤال الثاني يا حضره الشيخ، انا لما اقعد اصلي يعني اما اصلي الحمد لله
الحمد
لما اقعد اصلي يعني بعد سواق كده اما اتلخبط يعني في التحيات اما اتلخبط مثلا يعني في قراءه القران
نعم
وما عيد الصلاه من فين ممكن يعني عيدها من ثاني الصلاه
آه.
ممكن اعيد الايه من ثاني
اه طيب حاضر.
بالنسبه برضه للوضوء يا حضره الشيخ لو سمحت يعني اما 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 يعني اما الوضوء ان انا مثلا يعني غسلت بوبي ولا ما غسلتوش اما اعيد الوضوء ضر واثنين وثلاثه يعني ده مكروه.
طيب حاضر
الشكلين.
الأسئلة الأخت تسأل بالنسبة للوضوء في الحمام، يجوز الوضوء في الحمام ولا ذهب إليه عبد الله بن عمر وغيره من أهل العلم، خاصة إن الآن يعني أصبح في حرج إن نقول الناس ما لا تتوضؤون في الحمامات لأن أصبحت الحوض المية في نفس المكان المرحاض، فلا بأس إن الإنسان يتوضأ في الحمام ويسمي في سر. يعني لا يجهر بالتسمية إنما يسمي في سره فقط. بالنسبة لإلقاء الشعر في القذرات في المزابل يعني ما فيش حاجة تنهي عن ذلك، يعني ما فيش حاجة تمنع من إن الشعر يلقى في نفس صندوق المهملات، ويعني البعض يقول إن لا نحن نأخذه وندفنه، الحقيقة لم يثبت في ذلك شيء من الشرع. فإذا كان الإنسان يقص ضوافره ولا يقص شعره ويرميه مع صندوق الزبالة فمفيش أي مشكلة في ذلك. بالنسبة بقى لو الأخت بتسأل لو إنها اتلخبطت في التشهد مثلا أو اتلخبطت في قراءة القرآن، لا ما نقولكيش عيد الصلاة، أنت اتلخبطت بالتشهد عيد التشهد وأنت قاعدة في نفس المكان، أو عيدي المكان اللي أنت نسيتيه، يعني نسيت مثلا جزء من التشهد، لا ارجعي له وكملي. كذلك الوضوء. طيب ما واحد وهو بيتوضى نسي إن يغسل إيده مثلا أو إيده اليمين وافتقر وبيمسح شعره، نقول له ارجع اغسل إيدك اليمين وعينك الشمال وكمل الوضوء بتاعك، لكن ما نقولوش يبدأ الوضوء من جديد. فإذا نسي الإنسان طبعا الصلاة بقى ليها وضع تاني، إذا نسي بقى ركن، إذا نسي الركوع، إذا نسي السجود، هنا بنقول له ارجع وهات الركوع اللي انت نسيته وكمل صلاتك وفي الآخر اثبت سجود السهو. اتلخبط في القراءة، لا صحح القراءة، طبعا الفاتحة بالذات إذا اتلخبط فيها يعيدها أو يشوف هو الآية اللي وقف فيها فين ويكمل. في غير الفاتحة إذا يعني نسي آية ولا حاجة قدر يرجع لها رجع لها، ما قدرش ممكن يكمل قراءته ما فيش أي مشكلة. لكن حتة أنه يعيد الصلاة يبقى كده يعني هيبقى فيه مشقة عليه، وما فيش أدلة بتقول له أنك تعيد الصلاة لأنه ممكن الشيطان هيفتح علينا باب الوسوسة، وهتلاقي كل واحد كل شوية عايز ايه، عايز يعيد الصلاة وكلام. فان شاء الله صلاتك صحيحة، وعليك فقط ان يعني تصححي ما اخطأت فيه. نعم. طيب احنا نترككم الان مع فاصل ونعود اليكم ان شاء الله تعالى، فتابعونا. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، في انتظار أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الأخ بيسأل عن التكبيرة الإحرام كيف تكون. طبعا في كثير من الناس بيخطئ، ولازم ناخد بالنا جيدا في التنبيهات ديت، لأن كثير بيخطئ في تكبيرة الإحرام وبيقولها خطأ. يعني في بعض الناس يقول الله أكبر، الواو ما فيش واو، الله أكبر. يعني لما نمدش كمان كلمة أكبر، مش الله أكبر، لا، هي كده زي ما أنا بقولها كده، الله أكبر. وفي بعض الناس ما بيتحركش الشفتين، يعني واقف كده بيكبر وقافل كده، ما ينفعش، لازم يحرك الشفتين. إذا كان صلاة سرية يبقى من غير صوت، إذا كانت الصلاة جهرية يبقى بصوت، إذا كان إمام طبعا. أما إذا كان بيصلي نوافل أو كده يبقى يعني، لكن الشفتين واللسان لازم يتحرك برضه في قراءة الفاتحة، ودي حتة خطيرة جدا ومهمة جدا، لأن لا بد من قراءة الفاتحة. القراءة حروف، والحروف دي بتخرج من مخارج الآلة فيها الشفتين واللسان. نسمع السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ، في اخت واخده طفله كده من اهل زوجها، مش واخداها يعني، مامتها توفاها الله فهي خدتها تربيها. فهل تجب عليها العقيقه، هي اللي بتعولها وبتصرف عليها وكده وعايشه معاها، هل
تجب على الاخت اللي بتربيها يعني؟
هل تجب عليها العقيقه ولا تجب على ابوها؟
لا، العقيقه تجب على ابيها وليست نعم وليست عليه، هي متبرعة بالتربية وبالحضانة. لكن الأب هو يجب عليه العقيقة، ويجب عليه ينفق على البنت كمان. لكن إذا هي متبرعة بشيء من عندها خلاص.
طب ولو عملت العقيقة كده تاخد تؤجر يعني؟ لو هي عملت العقيقة،
لو عايزة تعمل عقيقة تستأذن من أب البنت وتقول أنا هتبرع لها بالعقيقة، يعني تستأذن منها تعمل هي العقيقة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
بحضرتك. مرحبا بك. هل يجوز زكاة المال دفعها لدعم القناة ولا لا يجوز؟
لا لا يجوز. زكاة المال لها مصارف، لها مصارف وتصرف إليه. أما الدعم والأعمال الخير فده يبقى من باب الهبات، من باب الوصايا، من باب الوقف، من باب الصدقات العامة، وأبواب الخير كثيرة، مش الوقف على زكاة المال فقط. أما زكاة المال متحددة بالمصارف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة التوبة. اتفضل.
ما يقدرنا يا رب إن شاء الله بأمر الله. هو الاتصال يا أستاذ، الاتصال يدعم القناة
الإيه؟ السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه بس الصوت مش سامع خالص. السلام عليكم. طيب يبقى احنا بنقول قراءة الفاتحة لازم نقراها ونحرك الشفتين ونحرك اللسان ونحرك الحروف، ونقرا كمان صح. يعني بعض الناس يقرا، ودي اخطاء برضك شائعة، يعني صراط الذين، لا احنا مش بنقرا كلام، بنقرا جرنان ولا بنقرا مجله، انت بتقرا قران، لازم تعرف ان في حروف تخرج فيها اللسان، صراط الذين وهكذا، في ماده تمده يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لازم تمدها. والعلماء اللي بيعلمونا قراءة القرآن بيقول دي تمد 6 حركات يعني كأنك بتقفل صوابعك كده دول 5 صوابع وتفتح واحد يبقى 6 يعني تمد لغاية صوابعك دي تتقفل وتفتح الصبع السادس أو تقفل الصبع السادس من الناحية التانية فتقرأ كده بالمد. برضك التشهد برضك الناس تبقى قاعدة الحركات التكبيرات أثناء الركوع والقيام لا لازم في كل دوت تحرك الشفتين. طبعا قراءة تكبيرة الإحرام دي ركن من أركان الصلاة والقيام مع القدرة ركن يعني إيه لازم الواحد يقف ويجي يصلي الفريضة بالذات لأن يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قوموا لا بد من القيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الاستطاعة عدم الاستطاعة اللي هي المشقة الشديدة يعني في واحد ما يقدرش يقف خالص وفي واحد ممكن يقف بس المشقة شديدة ده نقول له صلي قاعدا. في واحد بيقف في مشقة بس خفيفة يعني جاي مرهق مثلا وقف كتير في الشارع جاي من مشوار لكن يقدر يقف لا ده لازم يصلي واقف في الفريضة. لكن في النافلة ممكن لو يصلي سنة حتى لو هو له قدرة على القيام وحب يصلي السنة وقاعد لا بأس بس في الحالة ديت هياخد نص الأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. برضه بنلاقي ان كتير من الناس اول ما يخش يصلي عشان هو مثلا ما بيقدرش يقف او ما بيقدرش يركع يبدأ الصلاة كلها وهو قاعد. لا لازم نفرق ان صلاة المريض بتختلف من شخص للتاني والمقياس في ذلك هو قول الله عز وجل واتقوا الله ما استطعت. في ناس تقدر تقف لكن ما تقدرش تركع وتسجد مثلا يعني ربنا يعافي الجميع عنده مثلا انزلاق غضروفي لكن يقدر يقف يبقى هنا اذا استطيع الوقوف لازم يقف ولما يجي بقى يركع ويسجد يقعد على الكرسي ويومئ. في ناس بتقدر تركع وتسجد ما تقدرش يقف وقف ممكن يحصل له دوخة او دوار او يقف يبقى هنا يقعد ولما يجي يركع ويسجد يبقى يركع ويسجد ركوع كامل يبقى هنا ايه وسؤول كامل لان إن إن الاصل في ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قراءة الفاتحة يا جماعة لازم تقرأ في كل ركعة سواء كان إمام أو منفرد أو بيصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة لأنه طرق الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبس العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام يعني إذا كان واحد بيصلي خلف إمام هل يقرأ ولم يقرأش. طبعا في السرية هيقرأ الصلاة السرية هيقرأ. إذن الخلاف كله فقط في الصلاة الجهرية هل المأموم يستمع ولا يقرأ حتى لو الإمام قرأ. والقول عليه الجمهور إن المأموم لازم يقرأ أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم ينازعني القرآن وكان هذا في صلاة الفجر يعني رجل قرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ الرسول بيقرأ القرآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم كان ينازعني القرآن فقال رجل أنا قال لا تفعل إلا بأم الكتاب يعني أم الكتاب اللي هي الفاتحة يقرأها المأموم حتى لو كان الإمام يصلي صلاة جهرية. طبعا لو الإمام ليه سكتات يعني بيسكت بعد قراءة الفاتحة يبقى المأموم يغتنم هذه السكتات ويقرأ الفاتحة. طيب نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا
السلام وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يزيد فضلك. محمد من الجزائر.
محمد من الجزائر.
نسألك على الأسئلة نتاع المخطوبة وش الأسئلة اللي نسألوا المخطوبة.
ما أنا فاهم. تسألت أسئلة قبل كده يعني؟
تكون مريضة ولا كذا إذا هي مريضة ولا مش مريضة.
فاهمين حاجة يا أخوانا؟ أنا ما أنا فاهم. أنت سألت يعني أنت اتصلت قبل ذلك وسألت أسئلة؟
ما سألتش إلا عن خلاص هي اللي تكون مريضة وما تخبرش.
السلام عليكم. معلش الأخ نعتذر لأن أنا مش فاهم اللهجة يعني. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن الأخ لو ياخد التليفون ويتصل بيه. الله يبارك فيك. اتفضل يا أخي.
زي صحتك ربنا يعزك.
الله يحفظك.
لدي بعض الأسئلة ربنا يبارك في عمرك يا رب وأرجو التوضيح من فضيلتك لأن أنا بحبك في الله.
أحبك الله سلم أجل.
السؤال الأول رجل توضأ وصلى وبعد الانتهاء من الصلاة وجد أثر الغائط في دبره بعد الانتهاء بعد ما انتهى من الصلاة. طيب. عندما دخل الحمام مرة ثانية بعد الانتهاء من الصلاة وجد أثر للغائط، فهل يعيد الصلاة وتبطل صلاته؟
طيب.
ولا تصح صلاته وليس عليه إعادة؟
نعم.
طيب. السؤال الثاني أريد تعريف الأحكام الخمسة التكلفية للفقه، يعني ما معنى يجوز؟ طب هل هو يعني تعريفه ايه؟ حرام مثلا، مندوب؟ الناس عايزه تعرف الاشياء دي وانا نفسي اتعلمها واعرفها يعني.
طيب
ما معنى القراءه التحريميه والقراءه التنزيهيه؟ يعني يحسم
ده محاضره يا استاذ كبيره قوي. طيب اتفضل، المهم اسئلتك. اتفضل بقيه الاسئله. اتفضل لا خلينا نسمع الاسئله ان شاء الله. طيب هو الاخ بيسال ان رجل توضا وبعد وصلى وبعد الصلاة وجد أثر غائط في دبر يعني على بدني أو على ثيابه. إذا الإنسان صلى وعليه نجاسة نسيها أو عليه نجاسة لا يعلم بها فصلاته صحيحة، بخلاف لو أنه نسي الوضوء. والفرق بين من هذه وهذه أن الوضوء أمر يعني مأمور أن يفعله وقت الصلاة، وقت الصلاة، فقوله ناسي يرفع عنه الإثم لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما بالنسبة لوجود النجاسة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بأصحابه ذات يوم إذ خلع عليه فخلع الناس نعالهم فقال لما خلعتم؟ قال وجدناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إلى آخر الحديث. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من الصلاة ولم يعيد الركعة ولا الركعتين ولا الثلاثة اللي هو صلاهم وهو يلبس هذا النعل وعليه القذر عليه النجاسة. ويبقى على هذا الصلوات التي صلاها الإنسان والركعات التي ركعها الإنسان وهو يعلم أن عليه نجاسة أو هو ينسى أو نسي أو لا يعلم أن عليه نجاسة صلاة صحيحة، فلو انتهت الصلاة يبقى نفس الحكم صلاة صحيحة وليست عليه شيء من ذلك. الأخ بيسأل عن الأمور التكلفية اللي ربنا يعني علماء الأصول وضعوها اللي احنا بنقول الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، فدية تدور الأحكام التكليفية اللي ربنا كلف العباد بها تدور حول هذه الأمور. فالأمر الواجب هو الأمر الذي أمر به الإنسان على سبيل الحتم، الواجب ما أمر به الإنسان يعني لازم يفعله بحيث أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، زي الصلاة أقيموا الصلاة هذا أمر واجب لأن ربنا أمرنا به لزوما وجوبا حتما لازم الإنسان يصلي، فإذا لم يصلي يبقى هو كده إيه معاقب وإذا صلى يثاب. والمستحب هو ما أمر به المكلف ولكن ليس على سبيل الحتم يعني ترغيب فقط وليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يبقى ده الفرق بين الواجب من حيث الأثر المترتب عليه إن هو يثاب وإن تركه لا يعاقب، والمباح مستوى الطرفين يعني فعل ما فعلش يأكل الشيء هذا ولا يقوله مستوى الطرفين جائز ده اللي بنقول عليه جائز يفعله جائز يتركه. طيب نسمع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضلت الشيخ.
نعم.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله كل خير وبارك الله
حياكم بارك الله فيك.
بقول لحضرتك اخت اخت يعني كانوا على قيد الوفاه هي واخوها.
اخت ايه؟
اخت يعني قالت لاخوها يعني سابت انا سايب لك ميراث يعني. قالت لاخوها انا سايب لك ميراث.
سايب لك ميراث.
الميراث يعني حقي في الميراث سايبه لك.
يعني بعد ما المورث مات لما جم في القسمه قالت له انا سايب لك الميراث بتاعي.
والكلام ده احنا كنا صغيرين طبعا ووالدتي قالت يعني او الناس اللي حضروا سمعوا وبلغونا بالكلام ده.
مش فاهم يعني الاخ سمع هذا الكلام ولا سمعوش؟
بلغون يعني حضرتك هي دي عمتي انا واخوها اللي هو ابويا انا.
طيب وهي الان بتطالب بالميراث؟
لا هما الاثنين توفوا.
طيب
اولادها بقى بيطالبوا. لا هي توفت واخوه ووالدي انا توفى اللي هو اخوها توفوا هما الاثنين.
هي سابت له الميراث وهبت له الميراث.
اولادها بقى اولاد عمتي انا بيطالبوا هل من حقهم؟
طب هي في حياتهم كده كان الصوره شكلها ايه يعني؟
هي ما اتكلمتش لغايه ما توفى. كنت بروح اقعد معاها.
منين الاخت والاخ دول منين؟
من المنيا.
نعم. هو بس هي المشكله يعني هل هي قالت هذا الكلام مش ناس الشهود دول ونحلفهم على الكلام دول هل قالت هذا الكلام من باب فعلا بتحب اخوها وانها تهبه ولا من باب الخشيه ان الناس في للاسف يعني في القرى والريف وفي اقصى البلاد طبعا انهم بيمنعوا البنات من الميراث فهي حبت يعني تحل المشكله وحل الموضوع. ما انت لا انت مش موجود. انا بقول لك الاحتمالات اللي تكون موجوده. انت كنت موجود ولا انا كنت موجود ولا احنا شفنا حاجه. انت بتتكلم بناء على شهود. الشهود دول مسؤولين امام الله عز وجل. هل في يعني هم كم يعني هل هم شهدوا فعلا ولا الشهاده دي كانت عن هبه برضا؟
انا بقول لحضرتك احنا كنا صغيرين.
طيب انت كنت صغير.
بلغونا بقى يعني هم اللي حضروا بلغونا.
مين بقى؟ انا كنت صغير. اخواتك برضه اخواتهم برضك ولا ناس من بره؟
والدتي انا اللي هي والدتي
واحده بس.
سمعت الكلام ده وقالت لنا احنا.
في شهود تانيين؟
لا يعني سمعناه من بعضنا برضه من اخواتي وكده ان الكلام ده حصل.
الاصل ان الاخت لها ميراث ومن حق هؤلاء الناس يعني ان 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 يكون شاهد واحد على مساله مثل هذه. دي مساله زي يكون على الاقل يعني في المسائل الماديه يعني اثنين شهود رجال او امراه رجل وامراتين في المسائل الديون فما بالك في مسائل ارث يعني دي شبيهه بيها.
انا اقول لحضرتك انا سمعت يعني سمعت من والدتي ومن اكثر من يعني من اكثر برضه من اخواتي يعني بعض الناس الكلام ده
حصل. معلش انت بقى جيب ناس يقعدوا حققوا في الموضوع ده وقتهم. النهايه زي ما هقول لك دلوقتي النهايه لو ان في شهود شهدوا ان ديت تركت على سبيل الهبه والناس دول نحلفهم على هذا الكلام ويبقى مسؤولين امام الله عز وجل يبقى كده خلاص هي تنازلت. اما اذا كانت يعني قالت الكلام ده كده بس ارضاء وخوف من اي سابق شيء يبقى لا الارث موجود ولا يكفي ان يكون واحد بس اللي يشهد او يكون الشاهد دوت متهم يعني مثلا ليه مصلحه في ان المال مش متهم يعني متهم في دين ولا كده ان يكون ليه مصلحه في ان المال دوت ما يروحش لاولاد الاخت اللي هي صاحبه هذا الارث. يبقى مساله لابد مساله قضائيه حد يقعد فيها من اصحاب العلم عندكم او اصحاب الراي والحكمه اللي عندهم علم في هذه المسائل اللي يقعد ويسمع الكلام دوت ويحكي ويحكم. لكن كده كلام عابر ان واحده تقول انا سمعت كذا والقصه ما كتبوش ليه الكلام دوت يعني ما وثقوش ليه. كل حاجه دلوقتي اصبحت بالتوثيق. فاذا كنا هناخد بالشهود يبقى لازم يكون الشهود شهود عدول وان يكون العدد على الاقل اثنين ما لهمش مصلحه اللي احنا بنقول غير متهمين يعني ما لهمش مصلحه في هذه الايه في هذه المساله. نعم. نرجع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك انا عايز عندي اسئله بخصوص الناس.
اسئله بخصوص الايه؟
النذر.
طيب
بقول لحضرتك انا كنت نذرة لشيخ قال ما قال شيخ اني اودي للناس اللي فيه اكل حاجه معينه.
تودي فين
مقام الشيخ هناك بيبقى فيه ناس مقام
مقام
شيخ زي
ضريح يعني ضريح
ضريح اي واحد حضرتك ضريح انا بقول له قال لي حرام يا ماما متودي اكل للناس اللي هناك بيبقوا قاعدين كده.
نزلت بقى للشيخ
ابني الشيخ ده قال لي يا ماما حرام.
انت قلت ايه يعني في النزل بتاعك؟
هودي اكل لاي حد اللي قاعدين حاجه معينه.
طيب وابنك قال لك حرام؟ اتفضل.
هل هذا حرام؟ ادي حاجه يعني هم
اللي في سؤال تاني ولا في سؤال تاني على حضرتك؟ اتفضل.
طب وعليا نظره برضه بعد الناس والاصحابهم ماتوا يعني دي في ناس كنت نظرهم حاجات ومات، هل اطلع صدقه على روحهم؟
اللي هم مين بقى؟
الناس غلابه قبلوا رب العباد توفوا.
انت كنت عايز تودي لهم حاجه وهم ماتوا؟
لا هودي صدقه على روح يعني جسمهم عشان هم ماتوا، الناس دي ماتت اللي انا نادره لها.
قرايبك؟
لا الناس اغراب.
عايز تطلع لهم صدقه يعني؟
او يعني على روحهم هي ماتت اللي انا كنت نادره لها نذر ماتت.
طيب بالنسبه يا جماعه النذر لا يكون الا لله. النذر والذبح هذه عبادة وقد قال الله عز وجل يوفون بالنذر. ما ينفعش واحد ينذر لضريح أو عشان خاطر ضريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة يعني في مكان، فقال هل كان فيها صنم من يعبد؟ هل كان فيها عيدا من أعيان الجاهلية؟ فقال له لا، قال أوفي بنذر. فعند الضريح بتحصل حاجات مخالفة للشريعة كتير، فهناك من يستغيث بهم، ولا يجوز الاستغاثة ولا الاستعانة ولا الاستعاذة إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعمل. للأسف الشديد إحنا بنشوف الناس اللي بيروحوا عند هذه الأضرحة ويطلب من الميت من صاحب الضريح إنه يجيب له رزق أو يدفع عنه شر أو نحو ذلك وبينذر، هذا لا يجوز، حرام. لا حرام ان بشرك كمان، لان العباده والعباده لا تكون الا لله عز وجل. فالانسان يطلب من ربنا، ما يطلبش من العبد، ولا يكون نذره حتى هو بيقول لك، ممكن يقول لك انا نذرت لله بس في المكان ده، ما ينفعش برضك. ليس لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر زي ما ابنها قال لها، وابنها يبدو ان هو طبعا فاهم او ان هو يعني سمع الكلام دوت فبينها. فانت يا اختي ان شاء الله عايزه تعملي عمل خير، ابواب الخير كثيره، والفقراء يحتاجون الى من يقف بجانبهم، وهناك من اليتامى والفقراء والمساكين. مش شرط تروحي ولا يجب عليك ان تذهبي الى هذا الضريح، ولكن شوف الفقراء اللي حواليك، شوف الفقراء قرايبك، اعطيهم وخلي عبادتك لله سبحانه وتعالى، ولا تسالي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. هي سألت سؤال تاني انها عايزة تتصدق عن ناس ميتين. انا فهمته يعني في ناس ماتوا وهي عايزة تطلع صدقة على روحهم، تصدق عنه. يجوز ان الانسان يتصدق عن الغير، طبعا اذا كان هذا الغير من الاقارب فهذا باب اولى. لان اذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يعني ان امي قد ماتت فينفع ان تصدق عنها؟ قال له نعم تصدق. يبقى هذه الصدقه تصل ايه؟ تصل ثوابها للميت. فالانسان اذا تصدق عن الموتى فان شاء الله تعالى يصل الثواب الى هؤلاء الموتى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.